بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الصحوة الإسلامية المباركة التي ظهرت بين شباب المسلمين. ولكن أيها الإخوة، هذه الصحوة تحتاج إلى من يوجهها الوجهة الصحيحة من علماء المسلمين على ضوء الكتاب والسنة. فهيأ الله سبحانه وتعالى علماء أفاضل يقومون بهذا الدور خير قيام، منهم فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ محمد قطب، نفعنا الله بعلمه وبارك فيه وجزاه الله عنا خير الجزاء، وإنه ليكون جماعة القرآن الكريم بجدة استضافته للحديث عن الصحوة الإسلامية وتصحيح المفاهيم في حلقتها الثالثة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أبنائي وإخوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت إليكم في هذا المكان مرتين سابقتين عن معنى الشمول والتكامل في الإسلام وواجب الصحوة الإسلامية في إبراز هذا المعنى وتقديم الإسلام بشموله وتكامله، لأنه في حس كثير من الناس فقد الإسلام هذا المعنى، معنى الشمول والتكامل، وأصبح جزئيات منفصلة لا رابط بينها، وأصبح لا يمثل حقيقة الإسلام التي نزل بها من عند الله. وفي هذه الليلة أكمل حديثي عن المفاهيم، وسأتحدث عن واحد من تلك المفاهيم المهمة في أصول الإسلام وحقيقته، ولكني أشير بادئ ذي البدء أن ضياع فكرة الشمول والتكامل عن الإسلام كله قد أصابت مفاهيمه أيضا، ففقدت كثيرا من شمولها وتكاملها. وأشد هذه المفاهيم التي أصابها زوال هذا المعنى أو ضمور هذا المعنى، معنى الشمول والتكامل، هو مفهوم لا إله إلا الله، وهو الذي نتحدث عنه بإذن الله في هذه الليلة. ولا بد أن أشير إلى أن كثيرا من الناس يقول: لا تحدثونا في لا إله إلا الله، فإنها مسلمة من مسلمات الإسلام، لا تحتاج إلى حديث. بل إن كثيرا من الدعاة أنفسهم يقولون: كفى حديثا عن لا إله إلا الله، فإننا تحدثنا عنها بما فيه الكفاية، ونحب أن ننتقل إلى موضوعات أخرى مما يهم الحركة الإسلامية، أعطونا حلولا عملية للمشاكل الاقتصادية، أعطونا تصورا لكذا، أعطونا نظاما نسير عليه في كذا، ولا تحدثونا في لا إله إلا الله. هذا يدل دلالة قاطعة على أن مفهوم لا إله إلا الله ليس واضحا، لا في حس الذين يقولون إنها مسلمة لا تستحق أن نتحدث فيها، ولا في حس أولئك الذين يقولون: كفانا حديثا عنها ولننتقل إلى موضوعات أخرى. إن لا إله إلا الله لا ينتهي الحديث عنها أبدا، ودليلنا على ذلك أن الله يخاطب المؤمنين في المدينة في سورة النساء فيقول لهم عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا 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 بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. من المخاطبون بهذه الآية؟ إنهم مؤمنون. وعلى أي درجة من الإيمان هم؟ إنهم هم الصحابة رضوان الله عليهم الذين تلقوا هذا الدين بحقيقته الكاملة الشاملة ووعوه وعيا كاملا وطبقوه تطبيقا كاملا. هؤلاء بعد أن كونوا مجتمعا إسلاميا ودولة إسلامية وجيشا إسلاميا مجاهدا وخاضوا المعارك في سبيل الله يقال لهم: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فما بالنا نحن وقد قصرنا ما قصرنا وبعدنا عن الإسلام ما بعدنا وبعد واقعنا عن معظم المعاني التي ومعظم التكاليف التي كلفنا الله بها، حين يقول القائل: دعونا من لا إله إلا الله كفى حديثا فيها ولنتحدث في أمور أخرى. لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم وهم على تلك الدرجة العالية من الإيمان ومن تطبيق مقتضيات لا إله إلا الله يقال لهم مرة أخرى: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل. من أجل ذلك نقول إن حديث لا إله إلا الله لا ينتهي، لا يطوى وينتقل منه إلى غيره، إنما يقال وينتقل معه إلى غيره، فهو حديث دائم لا يقف بادئ ذي البدء لبناء المفهوم الصحيح في نفوس الناس ثم للتذكير الدائم بس، فإن الإنسان لا ينسى ويحتاج إلى التذكير. الذين يقولون كفى حديثا عن لا إله إلا الله وقدموا لنا حلولا عملية، والذين يقولون أمامنا تحدي حضاري فحدثونا عن التحدي الحضاري الذي تخوضه الأمة المسلمة وكيف يكون موقفها من صراعات البشرية في هذا القرن أو في القرن القادم. الذين يقولون ثورة التكنولوجيا وأزمة المسلمين فيها، أزمة التخلف، كلمونا في هذا الموضوع ولا تذكروا لنا لا إله إلا الله، فهذه مسلمة انتهى الحديث فيها، حدثونا عن المشاكل التي تواجه الأمة. هؤلاء ما الذي دفعهم إلى هذا؟ الذي دفعهم إلى هذا أن لا إله إلا الله تحولت إلى كلمة تنطق باللسان. حين تكون كلمة يحق لمن يقول انتهت الكلمة، قلناها لفظناها شهدنا بها، هلما ننتقل إلى موضوع آخر. أما الذين يعرفون حقيقتها ويعرفون مقتضياتها ويعرفون أنها نزلت لتطبق في واقع الأرض ولتحقق مقتضياتها، يعلمون جيدا أن حل المشاكل الاقتصادية هو من مقتضيات لا إله إلا الله، وأن خوض التحدي الحضاري هو من مقتضيات لا إله إلا الله، وأن أزمة التخلف نشأت من سوء فهم لا إله إلا الله، وأننا لن نخرج من هذا التخلف حتى نعيد الحيوية إلى لا إله إلا الله كما أنزلت من عند الله وكما فهمها الجيل الأول رضوان الله عليه وحقق بها ما حقق في واقع الحياة. عندئذ سيعلمون أن حديثنا عن مشاكلنا وحديثنا عن الحلول الواجبة لمشاكلنا هو صورة من صور الحديث عن لا إله إلا الله ومقتضياتها، لا يخرج عنها ولا يبيح لنا أن نترك الحديث عن لا إله إلا الله لنتحول إلى تلك الموضوعات، بل نصطحب معنا لا إله إلا الله ونحن ننظر في كل مشكلة من مشاكلنا ونحاول أن نجد لها حل. وننظر إلى الأجيال الأولى، الأجيال المفضلة التي رضي الله عنها ورضوا عنها، كيف فهمت لا إله إلا الله وكيف انطلقت بها في واقع الأرض. خذ التاريخ الأول لهذه الأمة، بل فلنعد خطوات إلى الوراء عن تلك الأمة في جاهلية. هل كانت أمة بمعنى الاجتماع والتآلف والاتفاق على هدف والعمل المشترك من أجل هذا الهدف؟ هل كان معنى الأمة متحققا فيها؟ لا. هل كانت أمة علم مشغولة بالفيزياء والكيمياء والطب والرياضيات وغيرها من العلوم؟ لا. هل كانت أمة حضارة بالمعنى المعروف للحضارة؟ هل كانت تدخل مع غيرها من الأمم في صراع حضاري أو تحس بالتحدي الحضاري وكان حولها من اليمين والشمال دولتان عريقتان بمصطلحات الجاهلية هما عريقتان، يعني لهما حضارة مادية، يعني لهما قوة عسكرية، يعني لهما قوة اقتصادية، لهما وجود سياسي، لكل منهما امبراطورية. كانت هذه هي امبراطورية فارس وامبراطورية الروم، كانت من حول العرب. فهل أحس العرب في يوم من الأيام أن يدخلوا، أن عليهم أن يدخلوا في تحدي لهذه الحضارات القائمة وأن يدلوا بدلوهم في صراع تلك الحضارات ليقولوا نحن أفضل من هؤلاء وهؤلاء؟ هل حدث شيء من هذا كله من تلك الأمة قبل أن تؤمن بلا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ثم انطلقت هذه، انطلقت في كل الميادين، في ميدان العلم، في ميدان السياسة، في ميدان القوة الحربية، في ميدان الحضارة بمعناها الحقيقي، معناها الإسلامي، بل قبل كل ذلك تكونت منها أمة، وليست مجرد أمة، إنما هي الأمة التي وصفها مخرجها سبحانه وتعالى بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون به. ما الذي أخرج هذه؟ ما الذي بعثها تتعلم وتتحدى وتتغلب وتسيطر وتتمكن؟ ما الذي دفعها تصنع ذلك كله إن لم تكن هي لا إله إلا الله محمد رسول الله بمعناها الحقيقي بشحنتها الكاملة بمقتضياتها كما نزلت من عند الله، وعوها وطبقوها وحققوا مقتضياتها؟ تلك هي لا إله إلا الله، تلك هي مقتضياتها، تلك هي آثارها في واقع الأرض التي افتقدناها حين ضمرت لا إله إلا الله في حسنا، كما ضمرت كثير من المفاهيم الإسلامية حتى تحولت عند المتأخرين إلى الكلمة التي تنطق باللسان ولا رصيد لها من واقع الحياة ولا رصيد لها من أعمالنا. حين تحولت إلى تلك الكلمة أصاب الأمة ما أصاب. نريد أن نستوعب هذه الحقيقة، إن حجم هذه الأمة، إن وزن هذه الأمة مستمد من لا إله إلا الله محمد رسول الله. على قدر ما تفهمها، على قدر ما تحققها، يكون وجودها في الأرض، يكون ثقلها، يكون تأثيرها وفاعليتها. وعلى قدر ما تضمر في قلوبهم يكون يتضاءل حجمها، حتى تصبح هذه الأمة كما أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم: غثاء كغثاء السيل، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء. ما الذي حولها من تلك القوة الهائلة التي كانت لها مكانتها في الأرض، بل كانت هي مركز الأرض، القوة الحقيقية المستقرة في الأرض، تحقيقا لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما الذي حولها من تلك المكانة الضخمة التي أخرجها الله من أجلها وتفضل عليها بتحقيقها في عالم الواقع؟ ما الذي حولها إلى غثاء كغثاء السيل؟ هي إنه لا إله إلا الله تطبيق وعيها، إدراك حقيقتها وتطبيقها في عالم الواقع، حين كانت بشمولها وتكاملها، حين كانت بحكمتها الكاملة، حين كانت مطبقة في عالم الواقع، كانت الأمة ما كانت، وحين ضمرت وصارت كلمة صارت هذه الأمة. أخف ماذا أقول؟ يكفي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: غثاء كغثاء السيل. انظروا إلى وزنها في المحافل الدولية كما قال ذلك الشاعر القديم: ويقضى الأمر حين تغيب سيل ولا يستأذنون وهم سيل. حين نتكلم عن لا إله إلا الله ونلح في الكلام عنها ونكرر الحديث عنها في كل مناسبة، نحن لا نتحدث فيما لا يجب الحديث عنه، بل نتحدث في الواجب الأول الذي يجب أن تعلمه هذه الأمة، وأن تملأ قلبها منه، وأن تحاول قدر ما تستطيع أن تحقق مقتضاه. قضية التحدي الحضاري التي يكتب بعض الكتاب في الصحف يقولون: هلما نوجه أم الأمة إلى ذلك التحدي الحضاري وما ينقصها من أدواته لكي تعد نفسها للقرن الحادي والعشرين، كأنما القرن الحادي والعشرين شيء غير العشرين، غير ما قبله، غير ما سيأتي بعده، القرون سواء، قانون الله لا يتغير، سنته لا تتغير، إنه يعطي التمكين في الأرض لمن يبذل أو يتخذ الوسائل المؤدية إلى التمكين، وينزع التمكين في الأرض ممن لا يتخذ تلك الأسباب والوسائل. هذه سنة ربانية. وإن كان سبحانه وتعالى يعطي المؤمنين والكفار كما يقول تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، لكنه يعطيها بشروط ويعطيها بأسباب ووسائل. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، يعني تظل تكدح إلى أن تلقى الله. فمن يكدح يستطيع أن يرجو نتيجة ما، ومن لا يكدح لا يصنع في شيء. هذا قانون من قوانين الله، سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، سنة جارية في القرن العشرين وفي القرن الحادي والعشرين وفي القرون التي خلت وفي القرون التي تأتي. التحدي الحضاري الذي يوجه بعض الكتاب نظر الأمة إليه ويقولون: تعالوا ركزوا همكم في خوض هذا التحدي الحضاري، بأي أداة ندخل هذا التحدي وبأي أداة نتفوق فيه إن طمعنا أن نتفوق، وسنتفوق بإذن الله. بأي أداة؟ يفتن بعض الناس فيقولون: انظروا إلى أوروبا كيف تمكن، واتخذوا ذات الخطوات التي اتخذتها أوروبا تصلوا إلى التمكين. وأنا أقول بادئ ذيبك، أقول لهؤلاء: لا، ليس طريقنا هو طريق أوروبا، ولن نمكن إذا سرنا على طريق أوروبا. لماذا؟ أليست أوروبا اتخذت الأسباب فتعلمت وثابرت وصبرت وبذلت الجهد، وكان لها جلد على بذل الجهد، ونظمت عملها فأصبحت ما أصبحت؟ بلى، كل هذا. لكن الأمة المؤمنة إن اتخذت كل هذه الوسائل، كل هذه الأسباب، ولم ترجع إلى لا إله إلا الله فإن الله لا يمكنها. ولا تسألوا لماذا، سأشرح لكم قضية. لكن الله سبحانه وتعالى لا يسأل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا نقول له لماذا يا رب تمكن الكفار والمؤمنون إذا اتخذوا ذات السبيل لا تمكنهم. نعم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. يعطيهم في الدنيا بقدر ما يجتهدون ويجعل هذا نفسه فتنة لهم، يقولون بقدر ما نتخذ من الأسباب نحصل على نتائج، وهي فتنة، فتنة لهم تزيدهم إقبالا على الدنيا ونسيانا للآخرة، تزيدهم بعدا عن الله. بل كلما زادوا بعدا يمكن الله لهم، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. نعم، لماذا؟ لأنه لا يدخل لهم شيئا في الآخرة، يأخذون نصيبهم كاملا في حياة الدنيا، يستهلكون حظهم ونصيبهم ويذهبون صفرا بلا مستحقات، فيستحقون والعياذ بالله عذاب الله وجحيم. الأمة المؤمنة يدخر الله لها ما هو خير، يدخر لها الآخرة، يدخر لها جنة ورضوانا، فلا يفتنها كما يفتن الكفار. لو أن الله أعطى الأمة المؤمنة وهي عاصية، لو أعطاها وهي غافلة ومكن لها في الأرض، ماذا تتصورون من أمرها؟ سيقولون عطينا الله فمكن لنا، نسينا اليوم الآخر فزاد حظنا من الحياة الدنيا. ويستدرجهم ذلك حتى ينسوا الله وينسوا الآخرة ويخرجوا من الدين. أيكون هذا رحمة من الله بهم أن يستدرجهم على هذا النحو، ويعطيهم وهم غافلون، ويعطيهم وهم عاصون، ويعطيهم وهم ظالمون لأنفسهم؟ كلا، إن هذا هو حزب الله، والله حريص عليه سبحانه، رؤوف به رحيم، فلا يريد أن يفتنه، إنما يريد له أن يعود إليه، يريد له أن يستخير ليستحق تلك الجائزة التي يدخرها الله له في الآخرة. ومن ثم لا يعطي الله هذه الأمة أبدا، لا يعطيها التمكين في الأرض إلا حين تستقيم على الصدق. يقول لهم سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط، وهذا ما تكفل الله به مقابل ذلك الشرط، الاستخلاف والتمكين والتأمين. أليس هذا هو التحدي الحضاري الذي يقال للأمة: ركز انتباهك إليه واترك الحديث في لا إله إلا الله؟ هل تدخل ميدان الصراع الحضاري أو السياسي أو الحربي أو العلمي وهي غير مزودة بذلك السلاح الأعظم، سلاح الإيمان بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم تفلح؟ لا تفلح، لأن الله له سنتان ليست سنة واحدة، سنة يعامل بها الكفار وسنة أخرى يعامل بها المؤمنين، رحمة به، رحمة منه سبحانه وتعالى لأمة المؤمنين، وادخارا لها ما هو طيب، بينما يعطي أولئك حظهم، يعجل لهم قطهم كما قالوا: عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يعجل لهم قطهم قبل يوم الحساب، ويوم الحساب يرون العذاب. إذا لم ندرك هذه السنة الربانية أو اختلاف السنن ما بين المؤمنين والكفار، فلن نستطيع أن نقوم بالتحدي الحضاري كما يوجهنا أولئك الكتاب الطيبون، نقول طيبون لكنهم يرفضون عن حقيقة عظمى، أنه بغير لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يفلح سعي هذه الأمة، لا سعيها العلمي ولا سعيها الحضاري ولا سعيها السياسي ولا سعيها الحربي ولا أي مجال من مجالات المشاركة. الذين يقولون اتركونا من لا إله إلا الله ودعونا نتحدث في حلول المشاكل الاقتصادية. هذه الأمة يتكاثر عددها وتقل أرزاقها ونحن أمام مشكلة الأفواه الجائعة. هل نطعم الأفواه الجائعة لا إله إلا الله؟ وعلى الرغم من السخرية البادية في هذا السؤال، وهذا السؤال موجود ويعني تسمعونه بين الحين والحين ردا على الدعاء الذين يتحدثون في لا إله إلا الله، يقال لهم ها هناك أفواه جائعة، فهل نعطي هذه الأفواه الجائعة لا إله إلا الله؟ نعم نعطيها لا إله. وعندما تتحول لا إله إلا الله في حياة هذه الأمة إلى حقيقة بشمولها وتكاملها ستحل مشاكلها الاقتصادية. كيف؟ هل تتنزل الذهب والفضة من السماء؟ وقد علمنا الإسلام أن السماء لا تنقل ذهبا ولا فضة. هل تتنبت النباتات من تلقاء نفسها ويغطي القمح مساحات من الأرض ويذهب إلى البيوت ويقول أيها الجائعون ها نحن ها أنا ذا كل والناس قاعدون؟ كل هذا مخالف لسنة الله. لكن تعالوا معي إلى جولة قصيرة خارج واقعنا المعاصر فلتخوضوها معي خيالا وإن كنت أتمنى أن تتحول قريبا إلى حقيقة. الأرض الإسلامية بفضل الله هي أغنى بقعة في الأرض، وهذا من قدر الله لهذه الأمة. من المحيط إلى المحيط استعرضوا حال هذه البقعة من الأرض وامتدادها على سطح الكرة. هي أغنى بقعة في الأرض بمواردها المالية المائية، بمواردها، بنباتاتها، بحيواناتها، بنفطها، بذهبها، بفضتها، بقوتها البشرية. هي أغنى بقعة في الأرض وأهلها هم أفقر أهل الأرض. لماذا؟ هل الأصل فيهم هو هذا الفقر؟ هل الأصل فيهم الاستضعاف؟ هل الأصل فيهم المذلة والركض وراء الجاهلية أطعمونا أطعمكم الله؟ هل هذا هو الأصل في هذه الأمة؟ أم الأصل هو الاستخلاف والتمكين والتأمين والغنى بفضل الله؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الأصل هو البركة، الأصل هو الغنى، الأصل هو الاستخلاف والتمكين والتأمين. ولقد كانت هذه الأمة بالفعل متصفة بهذه الأوصاف كلها، مستخلفة، ممكنة، مؤمنة، مباركة في حياتها. ما الذي أصابها الآن حتى صارت تلهث وراء الجاهلية؟ أعطونا طعاما، أعطونا علما، أعطونا تكنولوجيا، أعطونا من كل شيء فنحن محرومون. إن الذي حول هذه الأمة إلى ذلك البثاء الذي يسعى مادا يده بالسؤال إلى من يستحق ومن لا يستحق هو تحولها عن لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن تعالوا معي في هذه الجولة التي أدعوكم إليها، حين تتحقق بإذن الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بمعناها الحقيقي وتطبق في عالم الواقع، كيف ستزول مشاكل هذه الأمة الاقتصادية؟ أضرب مثلا مصغرا ثم أبسطه على البسيط على سطح الأرض. سأخذ مثلا من مصر لأني أعيش معاناتها وقد أكون أدرى بها وأدرى بها من غيرها. في مصر الآن كما يقولون 55 مليون من البشر، والمساحة المزروعة هي كما كانت من 100 سنة أو 200 سنة حين كان مجموع الشعب المصري لا يتجاوز 10 ملايين، تضاعف 5 مرات أو 6، والأرض الزراعية على ما هي، ولهذا فهناك جوع. هذه حقيقة لا شك. تعالوا معي إلى أرض ملاصقة لمصر دينها الإسلام وهي السودان. في السودان قطعة أرض يقول الخبراء إنها من أخصب بقاع الأرض، تبلغ مساحتها حوالي 200 مليون فدان، ويقول الخبراء إنها لو زرعت قمحا فإنها تكفي أفريقيا كلها بالقمح، ويصيب فتوزع على أقطار الأرض. هذه الأرض غير منزرعة، الأرض التي أشير إليها الآن غير منزرعة. مشكلتها باختصار أنها أرض مغطاة بالماء، يعني تقول مغمورة بالماء معظم أيامها، لذلك هي مستنقعات تجمع البعوض ولا تخرج القمح. لماذا؟ لأنه يحدث في وقت واحد فيضانات، فيضان محلي من أمطار السودان يملأ النهر، ثم يجيء فيضان الحبشة في ذات الوقت، والنهر ممتلئ بالماء، فيفيض ماء الحبشة الغني بالغريه بالصم يفيض على الجنبين ويكون الصمحات، فالأرض يستفاد منها ولا الماء القادم من الحبشة يستغل لاستغلال الصيد. يحتاج الأمر إلى مشروع هندسي، عمل خزان وقناة يحجز ماء الحبشة حتى يتصرف ماء السودان، ثم يصب الماء مرة أخرى في النهر، فنستفيد بالماء مرتين، ونستفيد بتلك الأرض حين تجد وهي من أخطر بلاد الأرض نزرعها خلص. ما الذي يمنع هذا المشروع؟ الذي يمنعه أمور كثيرة، أن الدول صاحبة الشأن التي تستغل القمح لإذلال البشر تقول لهم أنتم جوعانون خذوا قمح، لكن اخضعوا لأوامرها لكي تأخذوا القمح اصنعوا كذا، اضربوا الحركات الإسلامية، اقفلوا شركات استثمار الأموال، اقفلوا المدارس الإسلامية، ونحن نصلي. هذه القوى المخربة المدمرة الطاغية هي التي تمنع تنفيذ هذا المشروع، ويمنعه أيضا أن تلك الأرض لا تجد سكانا يعمرونها من أهل المنطقة، بينما هناك فائض سكاني في مصر كان يمكن أن يرحل إلى تلك الأرض ويعمرها. كيف يستطيع هذا القائد السكاني أن يرحل إلى تلك الأرض تحت ظل الوطنية والقومية؟ يقال له أنتم مستعمرون، أنتم جئتم لاستعمار هذه الأرض، أنتم أجانب، أنتم لستم من هذا الوطن. لماذا؟ لأننا لا نعيش في ظل لا إله إلا الله، لأننا لا نطبق مقتضياتها في حياتنا، نعيش أوطانا وقوميات وحزازات ونزاعات وصراعات، بينما لو عشنا في ظل لا إله إلا الله محمد رسول الله فنحن أمة واحدة، أمة الإسلام لا حدود بينها لا حواجز. كما كان يخرج المسلم من أقصى المغرب فيصل إلى أندونيسيا لا يوقفه موقف، لا يقول له أحد لماذا جئت هنا، ماذا جئت تعمل، لأنها أمة واحدة تعيش تحت ظل لا إله إلا الله، تظللها لا إله إلا الله محمد رسول الله بظلها النبي، فتجمعها وتشملها وتوحدها. تصوروا معي أن مصر والسودان كانت أمة واحدة كما ينبغي لهما أن يكون، هل تكون هناك مشكلة اقتصادية في مصر أو في السودان حين تزرع هذه الأرض والطاقة البشرية موجودة وحين تكون هذه الأمة من قوة الإيمان بحيث تتحدى أولئك الذين يعقبون نشاطها وتفعل ما تريده هي لا ما يراد لها، هل تكون هناك أزمة اقتصادية؟ يقولون لنا حدثونا عن حلول عملية، هذا ليس حلا عمليا؟ هل هذا هو كلام في الهواء أم إنه حلول عملية؟ ولو وسعنا هذا فبسطناه على ظهر البسيط واستعادت هذه الأمة أرضها وسيطرتها على مقدراتها وصار إنتاجها لها ملكها، تتصرف فيه، تبيعه، تستهلكه، تصنعه بإرادتها وبحريتها، هل ستكون هناك أزمة اقتصادية؟ يقولون حدثونا عن حلول عملية. أي شيء أكثر عملية من هذا؟ أي شيء يحل المشكلة أكثر من هذا الذي نقدمه؟ نحن لا نقدم للناس ألغازا وأحاج، نحن لا نقدم للناس أمانية فارغة. حين نقول لهم إن الحل هو الإسلام، نحن نؤمن بهذا حقيقة ونراه حقيقة ملموسة. عودوا إلى لا إله إلا الله، طبقوها في واقع حياتكم، ثم انظروا بعد ذلك أي مشكلة تستطيع على الحل. ولا تنسوا أن الله حين تعبدونه خلق العباد، حين تقرون، حين تشهدون الشهادة الحق بلا إله إلا الله محمد رسول الله وتؤدون مقتضياتها، فها هناك عون الله، عونه. لا تنسوا هذا، ليس البشر وحدهم في الأرض، ليس هم الذين يقررون ولا هم الذين يصلون إلى شيء لولا فضل الله، وفضل الله يعطيه للمؤمنين. انظروا نموذجا في أفغانستان، هذا نموذج واقعي، ليس أسطورة، ليس قصة ولا حكاية. هؤلاء قوم عزل أو شبه عزل قرروا أن يدخلوا المعركة ضد أكبر قوة شرسة في الأرض التي لم يقف أمامها أحد من قبل أبدا. فإن أول من سار على الدب الروسي كان المجر سنة 1956 ميلادية، وسحقت ثورة المجر في ساعات، دخلت الدبابات الروسية، وحدثنا وقتها أنها دبابات ضخمة تصل إلى 3 طوابق في ارتفاعها، فهدمت البيوت على أصحابها أحياء، وانطمرت ثورة المجر في ساعات أو في أيام. وبعد ذلك لم يجرؤ أحد أن يناوئ الدب الروسي لأنهم تعلموا ذلك، لكن هذه الأمة المؤمنة قررت أن تتصدى للدب وهو في ثورة غضب، وقررت ألا تصيخ له وألا ترضى لقوته وحده، وما كان عندها من السلاح ما يغريها بهذا الموقف أمام أكبر قوة وحشية تملك من وسائل التدمير أضعاف أضعاف ما يملكه العالم الإسلامي كله من أوله، ولكنهم آمنوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، حققوه، ملأوا بها قلوبهم، انطلقوا يعملون بمقتضاها في واقع الأرض، فإن مقتضاها ألا يخضع المسلمون الكفار، ومن مقتضياتها أن يجاهد وجاهدوا بالله حق جهاده، هذه من مقتضيات لا إله إلا الله التي ملأت قلوب أولئك الأفغان، وقرروا أن يصمدوا ولا يستسلموا ولا يرضخوا للكفر المفروض عليه. فكانت تلك العجائب التي لا أحتاج إلى الحديث عنها لأنكم تعرفونها وتسمعون أخبارها، أكبر قوة وحشية في التاريخ الحديث اضطرت أن تسحب جنودها من أرضها بأي شيء بلا إله إلا الله التي لا نمل الحديث عنها ولا نمل تذكير الأمة بها ولا نمل تنبيه هذه الأمة إلى حقيقتها وإلى مقتضاها. كل مشاكلنا السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الحضارية، الأخلاقية، كل ما نعانيه من مشاكل يحتاج منا إلى بذل جهد ضخم جدا للتغلب عليه. ولكن أول الجهد وأثمر وأكثر الجهد ثمرة هو أن نحقق في واقع حياتنا المدلولة الحقيقية للأسف، هي نقطة البدء، وهي التي تضللنا ونحن ساعون إلى القوة، إلى المجد، إلى التمكن، إلى الاستثمار، إلى التأمين، هي التي تضللنا كما ظللت الرعيل الأول ومنحته ما منحته من قوة ومن استثلاف المزيد. من أجل ذلك نقول إن الشمول والتكامل الذي تحدثنا عنه ونحن نتحدث عن الإسلام نتحدث عنه مرة أخرى حين نتحدث عن لا إله إلا الله، إنها بهذا الشمول والتكامل الذي يشمل كل شيء في حياة الإنسان. حين قال المؤمن الأول لا إله إلا الله محمد رسول الله ماذا كان يعني؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين عليه السلام. ماذا كان معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله في قلب المؤمنين الأوائل؟ معناها المباشر لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا وجود لأحد يتصف بالألوهية إلا الله سبحانه وتعالى. هل كان مطلوبا العلم بهذا وتصديقه وتنتهي القضية؟ العلم والتصديق أو العلم والتصديق والإقرار اللساني التي يتحدث أقوام اليوم بأنها هي المطلوب، العلم والتصديق والإقرار اللساني، تعطي شهادة الإسلام ما دام علمت أن الله واحد وأن محمد الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقت بهذا ونطقت ذلك بفمك فأنت من أهل الجنة إن شاء الله، ولا عليك أن تصنع ما تصنع، لا يضر مع الإيمان شيء. هذا طبعا فكر المرجئة الذي أردده الآن، هو فكر المرجئة. وطالما قلت في هذه القاعة إن كثيرا من الناس يتبنى فكر المرجئة في واقع حياته دون أن يعلم أن هناك شيئا اسمه مرجئة، يعني ليس من الضروري أن يكون متبعا بوعي لمعتقدات أولئك المرجئة، بل قد يكون لم يسمع أبدا في حياته كلمة مرجئة ولا يعلم عنها شيئا، ولكنه بسلوكه يطبق فكر المرجئة الذين قالوا الإيمان هو التصديق والإقرار وليس العمل داخلا في مسمى الإيمان. صدق بقلبك وأن تنطق بلسانك لتكون حس الإيمان كاملا، ويقول الواحد منهم إيماني كإيمان جبريل، بالكلمة، بالعلم والتصديق والإقرار. هل كان في حس المؤمنين الأوائل أن العلم والتصديق والإقرار يغير شيئا من واقع الأرض؟ الأصنام موجودة في الكعبة، وسنصدق ونؤمن أن الله واحد سبحانه وتعالى وأن محمد رسوله صلى الله عليه وسلم، هل يزيل هذا حجرا واحدا من أحجار الأصنام الموجودة في الكعبة؟ الكفر ملء الأرض، والجاهلية بسلوكها المنحرف تسيطر على الناس، تربيهم على مقتضيات الجاهلية وتملأ أفكارهم بفكر الجاهلية ويسلكون سلوك الجاهلية، يعبدون في الواقع الشيطان، لأن الله أخبرنا أنه لا توجد إلا عبادتان اثنتان، إما عبادة الله وإما عبادة الشيطان، قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالعبادة إما عبادة الله وإما عبادة الشيطان. والقوم في الجاهلية عابدون للشيطان، وآمن من آمن بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام فقال وصدق وعلم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل بهذه الصورة، صورة العلم والإقرار اللساني، سيتغير واحد من أهل الأرض من عبادة الشيطان إلى عبادة الله؟ ما الذي يغيره؟ كل في طريقه، كل في طريقه، يسبحوا المؤمنون في طريقه وأهل الشيطان في طريقه. لكن الذي حدث كان غير هذا. الذي حدث أن أولئك الفتية الذين آمنوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله أحسوا أن من مقتضيات إيمانهم هذا أن يزيلوا الجاهلية تماما، أن يزيلوا الشرك، أن يبنوا الإيمان مكان الشرك، أن يزيلوا هذا الطاغوت الذي يستعبد الناس ليعبدوا الله لرب العالمين الذي لا إله إلا هو. وأحسوا أن هذا كله من مقتضيات لا إله إلا الله. هل جاءوا بهذا من عند أنفسهم متبرعين متطوعين؟ بحثوا في المعاجم، قالوا ما معنى لا إله إلا الله؟ والله لابد أن يكون معناها كذا وكذا. لا، ما تركهم الله للاستنباط، ما تركهم ليجهدوا فكرهم ليعلموا مقتضى لا إله إلا الله، إنما أنزل عليهم في الكتاب المنزل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مقتضيات لا إله إلا الله. قال يا أيها الذين آمنتم بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليكم أن تعملوا كذا وكذا 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 لكي تكونوا محققين لا إله إلا الله. فانطلقوا يعملون. وانظروا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون عن أنفسهم: كنا نتعلم القرآن 10 آيات 10 آيات ولا نستزيد منها حتى نعمل بالعشر التي تعلمناها. فتعلمنا العلم والعمل جميعا في آن واحد. نحن الآن نحفظ المصحف كله، لا 10 آيات منه ولا 20 ولا 1000، نحفظ كل المصحف، لكن بكم منها نعمل؟ هذا فارق الأمتين، أو فارق هذه الأجيال من هذه الأمة وتلك الأجيال التي رضي الله عنها ورضوا عنها. لقد انطلقت هذه الأمة في الأرض بوحي من فهمها لشمول لا إله إلا الله وتكاملها، انطلقت تبني هذا المجتمع المؤمن والدولة الإسلامية والجيش الذي يحارب في سبيل الله. انساحت في الأرض لتزيل الظلام، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، لتعطيهم المعنى الحقيقي للحياة، لترفعهم إلى المكان الذي كرم الله فيه بني آدم وأرادهم أن يكونوا عبيدا له وحده سبحانه، لا عبيدا لمخلوقاته، لا عبيدا لأهوائهم، لا عبيدا لشهواتهم كما يكونون في كل جاهلية. وحين لا يعبدون الله الواحد الفرد فإنهم يعبدون تلك الآلهة الزائفة ويستعبدون لها ويظلون يتضاءلون حتى يصبحوا ذلك الغثاء الذي أخبر عنه الله. انطلقت الأمة تحقق مقتضيات لا إله إلا الله بذات نفسها أولا، أن تخلص عبادتها لله، أن تحقق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، والسلم هو الإسلام، ادخلوا بكافة أنفسكم، لا تحتجزوا شيئا من أنفسكم خارج السلم، لأن أي قطعة صغيرة تحتجزونها خارج السلم يتلقفها الشيطان. هنا عبادة الله سبحانه وتعالى، العبادة المخلصة، هذا هو السلم، ادخلوا فيه بكافة أنفسكم، بكل صغيرة وكبيرة من أنفسكم، لأنكم إن أبقيتم شيئا منها في الخارج سيلتقمه الشيطان. حاولوا أن يطبقوا ذلك بادئ ذي بدء في ذوات أنفسهم، فراجعوا أنفسهم، هل نحن صادقون في العبادة؟ هل العمل الفلاني حين نعمله نبتغي به وجه الله أم نبتغي به شهوة في نفوسنا؟ ولو كان مباحا من نقصد به؟ نقصد به مرضات الله أم نقصد به لذة نحسها في أنفسنا ومتاعا نستمتع به؟ وحين اطمأن أنهم إنما يعبدون الله حق العبادة في ذوات أنفسهم، وأن كل شعور وكل فكر ما عدا ما يشكون عنه، ما عدا ما يقعون فيه من أخطاء ثم يعودون، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. حين اطمأنوا بادئ ذي بدء إلى إخلاص العبادة لله وأنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم فيسألون أنفسهم في كل مرة هل نحن في الموقع الذي يرضى الله عنه أم نحن في غير ذلك، فإن كانوا في غير ذلك عادوا إلى الله، ويسألون أنفسهم في كل مرة ما الذي يريد الله منا في هذه اللحظة، هل نحن قائمون به أم مقصرون عنه؟ حين علم الله من قلوبهم أنها أخلصت له مكن لهم وقال لهم هذه هي الأرض سأعطيكم فيها التمكين والاستخلاف والتمكين لأنظر ماذا تعمل. وانطلقت الأمة وقد أخلصت إيمانها لله، انطلقت تطبق مقتضيات لا إله، لأن لا إله إلا الله في حسهم كان معناها أطيع الله والرسول، كل ما جاء من عند الله فهو تكليف لكم لتقوموا به. وفي مكة كانت مقتضيات لا إله إلا الله محدودة، وكان المؤمنون يقومون بمقتضيات لا إله إلا الله في مكة. لما ذهبوا إلى المدينة بدأت تتسع مقتضيات لا إله إلا الله، وفرض عليهم الصيام، وفرض عليهم الصفاء، وفرضت الزكاة بنسب معينة، وفرض الحج، وفرض شرائع معينة ومعاملات معينة، في كل مرة تتسع قاعدة لا إله إلا الله. هل تغيرت؟ ما تغير، هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن قاعدتها التطبيقية تتسع في كل تكليف يتنزل من عند الله، تتسع الدائرة التطبيقية للا إله إلا الله، واتساع الدائرة التطبيقية للا إله إلا الله منظور فيه إلى خيرية هذه. لما كانت هذه الأمة خير أمة؟ أمن أجل لا إله إلا الله؟ لقد قالت أمة عيسى لا إله إلا الله، الأمة التي آمنت به حقا، وقالت أمة موسى لا إله إلا الله، وقالت أمة نوح لا إله إلا الله، وقالت أمة إبراهيم لا إله إلا الله، وكل نبي ورسول أرسل للناس وآمنت به فئة قالت لا إله إلا الله، والأمة الإسلامية قالت لا إله إلا الله. لماذا كانت خيرية هذه الأمة مع أنها تفعل ذات الشيء الذي فعلته أمة عيسى وأمة موسى وأمة إبراهيم وأمة نوح عليهم صلوات الله؟ الخيرية جاءت من أن القاعدة التطبيقية للا إله إلا الله مع هذه الأمة هي أوسع قاعدة معرفة البشر. المقتضيات التي نزلت من عند الله لتكلف بها هذه الأمة مقتضيات لم تكلف بها أمة من قبل، لأنها هذه الأمة هي وريثة الرسول الخاتم عليه الصلاة والسلام الذي لن يبعث بعده رسول، والذي أنزلت عليه الرسالة الأخيرة والتي اكتمل بها الدين، فقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهي الرسالة الخالدة إلى يوم القيامة لا تتبدل ولا ينسخها غيرها ولا يأتي بعدها شيء مخالفها، وأمته تحمل هذه الرسالة من بعده. فلزم في علم الله أن تكون القاعدة التطبيقية للا إله إلا الله مع هذه الأمة أوسع قاعدة عرفتها أمة السلف، ويترتب على ذلك خيرية هذه الأمة وهي التي شهد بها خالقها كنتم خير أمة أخرجت. انطلقت في عالم العلم، ما الذي دفعها أن تتعلم؟ وما كانت أمة تسعى إلى العلم من قبل؟ دفعها أنها حست برسالتها، لها رسالة أن تكون شاهدة على كل البشر. هل تستطيع أن تكون شاهدة على كل البشرية وعلمها ناقص وقوتها الحربية ناقصة ونفوذها السياسي ناقص وعمارتها للأرض ناقصة؟ إذن تغلبها الدول الأخرى التي كلفت هي أن تكون مسيطرة عليها وشاهدة عليها من أجل إحساسها أو من منطلق إحساسها برسالتها. طفقت تبحث عن العلم، طفقت تبحث عن النظم، طفقت تبحث عن مقومات الحضارة وتطبقها في واقع. واليوم نقف أمام هذا التحدي مرة أخرى. العالم متقدم تكنولوجيا، العالم متقدم علميا، العالم قوي حربيا، العالم قوي سياسيا، ونحن طفل من هذه القوة ونريد أن نخوض المعركة، نريد أن ندخل التحدي كما يقول لنا الكتاب الذين يرددون على أسماعنا التحدي الحضاري. نريد أن ندخل، أنا لا أسميه تحدي الحضاري إنما أسميه تحدي عقيد، لأنه مواجهة بين الكفر والإيمان، مواجهة بين منهج الله ومناهج الشيطان. هذا هو في حقيقة إن الحرب التي نخوضها ليست حربا تكنولوجية وليست حربا سياسية وليست حربا حضارية، إنما هي حرب إيمانية. نمثل نحن الإيمان وهذه الجاهلية تمثل الكفر، وينبغي للإيمان أن يسيطر في الأرض لأن الله يريد له أن يسيطر ويريد له أن يكون شاهدا على كل البشر. نريد أن نخوض هذا التحدي، فكيف نخوض إن لم نراجع لا إله إلا الله ومقتضياتها، ونعرف أن كل نشاط نبذله هو داخل في مقتضيات لا إله إلا الله، فلن تستقيم خطانا ولن تستقيم الصحوة الإسلامية على الطريق الذي نرجوها. نحن نستبشر كثيرا بالصحوة كما قلنا مرارا، لأننا نأمل أن تعيد الأمة إلى حقيقة الإسلام التي نسيتها، أن تعيد الأمة إلى التمكين الذي فقدته والاستغلال الذي عز عليها والتأمين الذي تتطلع إليه فلا تجده، وشذاذ الآفاق في كل مكان ينهبون خيراتها ويقتلون أهلها ويعتدون على أعراضها فلا تجد الأمن ولا تحس الطمأنينة. نريد أن نحصل على ذلك كله. ما سبيلنا؟ سبيلنا أن نعلم حقيقة الدين، أن نعلم حقيقة لا إله إلا الله، ونحاول أن نحققها في عالم الواقع. ماذا يفترق عملنا بلا إله مع لا إله إلا الله وعملنا من غير لا إله إلا الله؟ سنمد قرى، سنفتح مدارس، سنشتري أسلحة أو نصنع أسلحة في بلادنا، سنصنع بلادنا، سنزرع أرضنا. هل يفترق الأمر إن نصنع هذا كله مع لا إله إلا الله أو نصنعه من غير لا إله إلا الله؟ هل هناك فرق؟ يخيل لكثير من الناس أن المعول عليه هو هذا، أن نزرع الحقول، أن نمد الطرق، أن نبني المصانع، أن نفتح المدارس، وهذا هو كل شيء. افعلوا ذلك تكونوا قد أفلحت. أنا أصر على هذا. هل يستوي أن نصنع ذلك كله تحت ظل لا إله إلا الله وأن نصنعه بعيدا عن ظل لا إله إلا الله؟ منذ قرن كامل ونحن نحاول اقتفاء آثار أوروبا في جميع الميادين، فإلى أي شيء وصلنا بعد قرن؟ هل حللنا مشكلة واحدة من مشاكلنا؟ مشاكلنا الاقتصادية حللناها؟ أين عملاتنا إلا القليل من العملات في البلاد العربية؟ أين هي؟ أين إنتاجنا؟ أين صناعاتنا؟ أين علمنا؟ أين أبناؤنا؟ ذلك أننا أدرنا ضمرنا للا إله إلا الله وقلنا هلما نبحث عن طريق القوة، حلول عملية، نزع الحقول، نفتح المدارس، نشق الطرق، نفتح مصانع. هذه هي الحلول العملية أيها الناس، دعوكم من لا إله إلا الله. حين تركنا لا إله إلا الله واتبعنا هؤلاء، خرجت عندنا أجيال من الشباب تكره العمل. إيش العمل معه؟ هو تعلم في المدرسة وأخذ شهادة لكنه يكره بذل الجهد. هناك مثل من بلاد أخرى لا بأس أن نتمثل به، تستطيع أن تجر الحصان إلى الماء ولكنك لا تستطيع أن تجعله يشرب. يعني ممكن تجر بالجر رأس الماء لكن أن التسقيه ما حيشرب إلا لما يجيه الماء. You can bring the horse to the water but you can't make him drink. هذه أفضل منه. علمنا هؤلاء الشباب في المدارس وعطناهم شهادات ضد الأصل من الشهادات الموجودة في أوروبا، نفس الديباجة، نفس الصيغة، نفس المواد، وخذ تخصص وخذ امتياز وبقى دكتور. تعال يا دكتور اشتغل. ما تعود المشكلة، ما عنده ذاته، ما عنده احتاج لمهمة معينة في الحياة يعيش من أجلها، يصارع من أجلها، يبذل الجهد من أجلها. طيب لماذا لم يقلد الأوروبي في هذه الصفات مع أن الأوروبي يحمل هذه الصفات؟ هو جاهل نعم، لكن هو يريد الحياة الدنيا ويبذل لها الأسباب التي تؤدي إلى حيازته، وهو يصبر على الجهد، يصبر على التعب، يثابر، ينظم حياته فيفوز بما قدره الله. لماذا كان أبناؤنا الذين علمناهم على الطريقة الغربية لا يكتسبون هذه الصفات مع أنها موجودة في الرجل الأوروبي؟ السبب واضح لي جدا وبسيط جدا. نحن علمناهم على طريقة العبيد أو على طريقة القرود، يقلد. المقلد يأخذ السهل من الأمور التي لا تكلفه شيء، ما عنده عزيمة، إنما هو يؤمر فيطاع ويطيع. حين يؤمر أن يفعل كذا يفعل، حين تتركه لنفسه ليست عنده الإرادة، ليست عنده العزيمة، ليست له الذاتية الإيجابية التي تدفعه بالعمل. لكي يستطيع المسلم أن يكتسب الصفات الإيجابية في الحضارة الغربية لابد أن يكون مسلما أولا، لأن الإسلام هو الذي يعطيه الذاتية الإيجابية، الإسلام هو الذي يعطيه الهدف الذي يسعى إليه، الإسلام هو الذي يدفعه ليل نهار أن يحقق ما يريد أن يحققه. لما علمناهم بلا إسلام عندنا شهادات ملي الأرض، إنتاج ما في إنتاج، الموظف يذهب إلى مكتبه ويحس أنه تفضل بالحضور وأنه إن قرأ إن جلس ليقرأ الجريدة ويشرب فنجان القهوة فقد أدى معنا، تطلب منه العمل يضيق يتضجر. هو ما جاء يعني، إنما جاء بحبها وحبها. متى يتحول إلى عامل؟ كيف يكون الموظف العام، الموظف النشيط، وهي أزمة من أزماتنا التي نشهد نكونه حين يكون صاحب هدف، حين يكون صاحب عقيدة، حين يكون عمله متصلا بعقيدته بالله سبحانه وتعالى. عندئذ لا تحتاج إلى رقيب يراقبك، لأن الله هو الرقيب، وهو يحمل الله في قلبه، يحس برقابة الله، فلا يحتاج أن تكون رقيبا عليه تدفعه إلى العمل دفعا. هل كان المسلمون الأوائل يعين عليهم رقباء ليتقنوا عملهم، أم كانوا من ذوات أنفسهم إحساسا منهم بحقيقة لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، الله هو الرقيب، الله هو المحاسب، إذن فالأعمل لأرضي ذلك الإله سبحانه وتعالى، فيعمل وينتج بلا إله إلا الله. لما ربينا جيلا من الشباب بعيدا عن لا إله إلا الله افتقدنا هذه الروح التي تبني الأمة. ثم لما ربيناهم بعيدا عن لا إله إلا الله وبعيدا عن ذكر الآخر ومغريات الجاهلية كما تعلمون، في السينمات، في التلفزيونات، في الفيديوهات، في الشارع، في الشواطئ، في الصحافة العارية، في السينما العارية، في المسرحيات العارية، في الأفكار العارية، في النكت العارية التي تملأ حياة ذلك، ما الذي يعصبهم من هذه الفتنة الجاهلة؟ هذه الفتنة أكلت أوروبا وستأكل بقية العالم، لأنها فتنة مردية مدمرة كالحمض الأشجار يأكل القلب من الداخل. وشبابنا الذين ربيناهم بعيدا عن لا إله إلا الله ومقتضياته وقذفنا بهم أو كذفت عليهم هذه المغريات كلها، أي حصانة كانت في قلوبهم ضد هذا الإغراء، وأي حصانة يمكن أن تقف لمثل هذا الإغراء إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا الكلمة إنما الحقيقة، العقيدة الحقيقية بمقتضياتها الحقيقية التي تدفع الإنسان أن يراقب الله وأن يعبده وأن يطيعه وأن يأتمر بأوامره فيبعد عن الفاحشة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. كيف هي في حسنه؟ تلك هي الصلاة المرتبطة حقيقة بلا إله إلا الله، تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل صلاتنا تنهانا أم إننا نؤديها أداء آليا إلا من رحم ربنا؟ وندعو الله أن يجعلنا ممن يرحمهم ويهديهم ويعينهم على عمل الخير. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك كما كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبابنا الذين ربيناهم بعيدا عن لا إله إلا الله أكلتهم الدوام، فسدت أخلاقهم وانتشرت بينهم كل الآفات التي جاءت إلينا مع الغزو. ما سبيلنا إلى مكافحة كل ذلك؟ لنخوض التحدي الحضاري. هل نستطيع أن نخوض التحدي الحضاري بأخلاق فاسدة، بشباب متميع جل جهده إن لم يكن كل جهده منفقا في الشهوات، منفقا في تفاسد الأمور، لا يستطيع أن يصبر ليصعد إلى معالي الأمور؟ هل نخوض التحدي الحضاري بمثل هذه الأشياء؟ إن الذين يقولون دعونا من لا إله إلا الله وأعطونا حلولا عملية يغفلون عن حقيقة ما ينقصنا في واقعنا المعاصر. إن الذي ينقصنا هو تجديد الإيمان بلا إله إلا الله محمد رسول الله وتحويلها إلى واقع بمساحتها الهائلة التي بينها الله في كتابه المنزل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي بنت عليها خيرية هذه الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، والتي أخرجها الله لتكون شاهدة على كل شيء. لابد أن نعود إلى التمثل الصافي الحقيقي للا إله إلا الله محمد رسول الله بشمولها وتكاملها، وننفض عنها ما أصابها من غبار خلال القرون، ونعيد لها حجمها ونقيها من الضمور الذي أصابها في قلوب المتأثرين حين تحولت إلى كلمة، وحين تحول الإيمان إلى التصديق والإقرار وليس العمل داخلا في المتأثرين. ألا فلنعلم أيها الإخوة الأعزاء أن مفهوم لا إله إلا الله هو ركن الإسلام الأول، وليس هذا من عندي، هذا من بديهيات الإسلام. الركن الأول هو الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وما ذلك إلا للأهمية التي يعلمها الله لهذه الكلمة يجعلها ركن الإسلام الأول. وإذا لم يقم الركن الأول فهل يقوم البناء كله؟ إن هذا أول ركن ينبغي أن نقيمه ونصلح ما تقوض من بنائه في نفوسنا وفي واقعنا، لكي ننطلق بعد ذلك إلى أركان الإسلام الأخرى وإلى مقتضيات الإيمان الأخرى وإلى تطبيقات ذلك الإيمان في عالم الواقع. وعندئذ لن نشكو إن شاء الله من التخلف ومن الجهل ومن المرض ومن الفقر ومن عيث اليهود في بلادنا وعيث النصارى في بلادنا، ولن نشكو يومئذ من تجبر روسيا في أذربيجان وفي غيرها من بلاد، وتجبر الحبشة على الإريتريين، وتجبر كل من هب ودب بالمسلمين في العالم. لن نشكو لأننا بإذن الله نكون محققين للشرط الذي اشترطه الله علينا، فتكفل سبحانه من عنده بالاستخلاف والتمكين والتأمين. أيها الإخوة الأعزاء، لو بقينا ليالي بعددها نتحدث في مفهوم لا إله إلا الله فلن ينتهي الحديث، ولن تنتهي مهمة تذكير هذه الأمة بلا إله إلا الله. والدليل كما قلت في أول كلامي أن الله يخاطب المؤمنين حقا المحققين في الواقع لمقتضيات لا إله إلا الله، فيقول لهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. نريد أن نعود إلى ذلك الإيمان، وكلنا نحتاج إلى ذلك، وما أبرئ نفسي، كلنا نحتاج أن نذكر أنفسنا بحقيقة الإيمان المطلوبة منه، وأن يكون في خلدنا أن كل عمل من أعماله سياسيا كان أو اقتصاديا أو حربيا أو علميا أو حضاريا هو من مقتضيات لا إله إلا الله، وأنه لا يقوم على صورته الحقيقية إلا إذا قام في ظل لا إله إلا الله، وأنه بغير هذا الإشعاع الذي يأتي من لا إله إلا الله سيكون عملا خائبا عملا خاويا لا يوصلنا إلى شيء ولا يحقق شيئا، لا من عز الدنيا ولا من عز الآخرة. إنما عز الدنيا وعز الآخرة هو لا إله إلا الله محمد رسول الله مطبقة في عالم الواقع مستوفية شروطها التي أنزلها الله. من أين نتعلم؟ نتعلم من كتاب الله، وفي كتاب الله الغناء، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الشرح والبيان. ولو أننا رجعنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى سيرة السلف الصالح لرأينا كيف تكون حقيقة ذلك. فلنرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله وإلى سيرة السلف الصالح لنصحح ولنقوم حياتنا ولنقوي هذه الصحوة التي نستبشر بها والتي نظن والله أعلم أنها هي الطريق لعودة الأمة إلى التمكين والاستخلاف، والتي نستبشر فيها بقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود فتقتلوهم حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله ورائي يهودي فتعال فاقتله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن هذه المعركة التي يبشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، لن تكون تحت راية التراب الفلسطيني، ولن تكون تحت راية الوطنية أو القومية، ولن تكون تحت راية الاشتراكية، ولا تحت أي راية من هذه الرايات الجاهلة، ستكون تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن أجل ذلك سينصرها الله، ومن أجل ذلك سيغير الله مصير البشرية من هذه المعركة. إنها لن تكون معركة محلية في فلسطين، وإن كانت تجري على أرض فلسطين كما جاء في إحدى روايات الحديث محددا مكان كل من الفريقين، أنتم شرقي الأردن وهم غربي. حدد مكان المعركة لكن لم يحدد أثرها ولا النتائج التي ستترتب عليها. إن لها بإذن الله نتائج ستغير واقع التاريخ. كيف تغير؟ أحالمون نحن؟ أنحن نمني نفسنا بالأماني؟ كلا والله، فإننا نتتبع سنن الله ونتتبع وعده ووعيده، فلا نرجم بالغيب إنما نسير على هدى. الأمة الضالة المضلة، الأمة اليهودية، هي التي تسيطر اليوم على مقدرات البشر، تسيطر على المعسكر الغربي بكامله، هي التي تعين رئيس الولايات المتحدة، وهي التي تسقطه إذا شاء، وهي التي تقتله إذا لم يستقم على طريق شهواته، وهي التي تسيطر على المعسكر الشرقي، هي التي هدمت الشيوعية. اعجبوا إن شئتم، اليهود هم الذين حطموا الشيوعية في الفلسطين، لأن الثمار الشيوعية استنفذ أغراض. يقولون الأمميون هم الحمير الذين خلقهم الله ليركبهم شعب الله المختار، وكلما نفق منهم حمار ركبنا حمارا آخر. لقد نفق الحمار الشيوعي، وهم اليوم يستعدون لركوب حمار آخر، فهم يسيطرون على المعسكرين ويضلون البشرية. حين ينهزم اليهود في تلك المعركة التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتغلب المسلمون، ما الذي سيتغير؟ ستتغير قيادة البشر، ستتولى القيادة مرة أخرى الأمة المؤهلة للقيادة، الأمة التي أخرجها الله لتكون شاهدة على كل البشر، والتي قامت بدور الشهادة بالفعل حين كانت محققة للا إله إلا الله محمد رسول الله. حين تعود الأمة إليها سيعود لها صدارتها وريادتها وقيادتها وسيطرتها وتمكينها واستخلافها وقيامها بالشهادة على التمكين. إننا نرجو مستقبلا بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي بشرى أفضل مما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نعمل وأمامنا هذا الأفق المشرق، لكن لا بد أن نعمل. إن جلسنا وقلنا سينصر الله دينا لا نكون عاملين بلا إله إلا الله. إن جلسنا وتواكلنا، إن قصرنا، إن لم نخلص قلوبنا لله، إن أبقينا شيئا من قلوبنا ومن نشاطنا ومن حياتنا خارج لا إله إلا الله، لا نكون عاملين بها ولا نكون مستحقين للشرف للفضل الذي تفضل الله به حين نقوم بالشرف. إنما أدعو نفسي وأدعوكم أن نحقق في ذوات أنفسنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، بذلك الشمول والتكامل الذي نزلت به المعجزة، والذي حققه الجيل الأفضل، جيل الصحابة رضوان الله عليه، فكان منهم ما كان مما يشبه المعجزة. حققوا لا إله إلا الله، وانظروا بعد ذلك كيف يمطرنا فضل الله، وكيف يخرجنا من الذل والكيف، وكيف يهدينا الى سواء. ابنائي واخوتي، ارجو الا اكون قد اضعت شيئا من وقتكم في كلام مكروه. ان لا اله الا الله مهما كررت فهي جديرة بأن يعاد الحديث، وجديرة بأن يذكر الناس بها، وإني أذكر نفسي أول من أذكر، وأذكركم معي. فادعوا الله أن يجعلنا من الذاكرين، وأن يجعلنا من العاملين بما يذكرنا به، وأن يكون رضوانه علينا سبحانه وتعالى فيجعلنا من جنوده المخلصين الذين يقيموا بهم الحق في الأرض ويديل بهم دولة الطاغوت التي تسيطر اليوم على الأرض. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا.
جزا الله خيرا الفاضل على هذه المحاضرة القيمة، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها، وجزاكم الله خير على حضوركم أنتم. فإلى صلاة العشاء والسلام.
جاءني الآن قبل أن نغادر المكان طلب موجه إليكم وللمؤمنين جميعا، أن يتبرعوا بشيء من أموالهم للمحتاجين إليها في ميادين الجهاد الذين تتخطفهم الطير ويتخطفهم الأعداء ويقتلون ويشردون. شيء من أموالكم يجعل الله حسنه 10 حسنات إلى 100 ضعف، ثم يرزقكم به ما نصبوا إليه من تمكين وتأمين واستخلاف بإذن الله. كل قرش تدفعونه هو زاد لكم عند الله في الآخرة، وهو قوة لكم في الحياة الدنيا. فأبلغكم هذه الدعوة وأدعوكم إلى أن تسلموا في هذه إن شاء الله. هذه لجنة البر الإسلام، شكر الله لكم وجزاكم خير. اتفقت مع إدارة الجلسة أن تكون محاضرة الأخيرة بإذن الله ردا على جميع الأسئلة التي جاءت في المحاضرات السابقة، فإذا كان هذا يرضيكم فتوكلوا على الله.
احنا محاضرتنا التالية في شعبان بعد 4 أسابيع من الآن.